بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها، وطاعة الوالد فيه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر. قال: وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لامرأة، فذكر من بذائها، قال: طلقها. قلت: إن لها صحبة وولدا، قال: مرها، أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب بدأ به المصنف رحمه الله مسائل الطلاق. والطلاق مصدر أو اسم مصدر من الفعل طلق أو طلق، يقال طلقت المرأة أو طلقت المرأة، ويقال طلقت المرأة بمعنى خلي سبيلها، لأن الطلاق معناه الإرسال والإطلاق والفكاك وتعريفه في الاصطلاح عند الفقهاء هو حل عقدة النكاح، حل وثاق المرأة بالنكاح. ونلاحظ أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والطلاق كما يقول علماء الفقه وعلماء الحدود أنه لفظ استعمل في الجاهلية واستعمل في الإسلام وأبقاه الإسلام على المعنى الذي استعمل به قبله، لكن أدخل الإسلام على الطلاق أحكاما غيرت كثيرا من مفهومه عند العلماء عند أهل الجاهلية. وقد جاء ذكر الطلاق في كتاب الله في أكثر من موضع، ذكرت كثير من أحكام الطلاق في سورة البقرة، وهناك سورة تسمى بسورة الطلاق وتسمى بسورة النساء الصغرى، حيث تناولت بعض أحكام الطلاق. والطلاق كما يقول الفقهاء أمر تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. فقد يكون محرما وهو الطلاق البدعي، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر مسها فيه. وقد يكون الطلاق واجبا إذا تضررت به المرأة أو تضرر به الرجل، كأن تكون المرأة على غير عفة ويقع منها ما ينتهك فراش زوجها فيتعين تطليقها. وقد يكون مندوبا إليه، وذلك فيما إذا تضررت المرأة أو بدا سوء خلقها ونحو ذلك. وقد يكون مكروها. وقد مثل الفقهاء لكل نوع من هذه الأنواع ولكل صورة من هذه الصور. وقد يكون مباحا فيما إذا استكفى الرجل من المرأة ولم يجد موجبا لبقائها، وربما خشي أن يقصر في حقها فله أن يطلقها. هذه الصور التي يجري فيها الطلاق تختلف الأحكام فيها باختلاف الموجب وباختلاف السبب. وبين المصنف هنا أمر الجواز وأمر الكراهة، مع أن الطلاق كما قلت تعتريه الأحكام الخمسة. وأورد المصنف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه في أن النبي طلق حفصة وهو مشعر بجواز الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما يجوز، حيث لو كان الطلاق غير جائز أو كان مكروها أو ممنوعا ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يفعل المباح والمندوب والواجب. فتطليقه حفصة رضي الله عنها مشعر بالجواز، وقد مر بنا في الدرس الماضي أنه طلق أو عزم على طلاق سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، مما يدل على جواز ذلك. كما مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق المرأة التي استعاذت بالله منه. كل هذه تدل على جوازه وعلى مشروعيته. ساق المصنف رحمه الله أحاديث في هذا الموضوع، أولها حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وقد ورد في مراجعتها أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليه جبريل بالوحي أن يراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، أي فإنها امرأة كثيرة العبادة كثيرة الصلاة، وما بدا منها من موجب ومبرر للطلاق فقد أخذت عليه وعوقبت عليه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعاتبها وكلمها كلاما شديدا، وأن الله قد علم منها التوبة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه الآيات نزلت في العتاب، وتابت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما بدر منهن، وارتضينا الواقع الذي عشناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على ما خيرهن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك كان مبررا وموجبا لأن يراجعها صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أي ثلاثة من أصحاب الكتب الستة. قال ولأحمد من حديث عاصم ابن عمر، يعني عنه يعني عن عمر. فرواية أحمد يعني جاءت متابعة للرواية التي أخرجها أصحاب الكتب أو الثلاثة من أصحاب الكتب. ووجه الاستدلال من هذا الحديث كما أشرت هو جواز الطلاق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، هكذا عندكم لقيط بن صبرة ولا صبرة؟ عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لامرأة، فذكر من بذائها، ومعنى بذائها يعني طول لسانها وكثرة خصومتها وربما شتمها، لأن البذاءة معناها قبح الكلام الذي يقع من الشخص. فاشتكى لقيط رضي الله عنه امرأته بهذه الخصلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، مما يدل على أن هذه الخصلة تبيح للرجل أن يطلق المرأة طول لسانها وبذاءتها، يعني بذاءة كلامها. لكنه رضي الله عنه قدر واعتذر بأنه مكث معها مدة طويلة وهي صحبة يعز عليه مفارقتها، كما أن الله وهبه أولادا منها، ويخشى لو طلقها ضياع الولد. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لها صحبة وولدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها أو علمها أو نبهها وقل لها، يعني إن البذاءة التي تكون منها تبيح له أن يطلقها، وإن كان قد قدر عدم ذلك لطول الصحبة، فإنها ربما لو بلغت بذلك وعرفت هذه المسألة وهذا الموقف لعلها تتوب، ولعلها تقلع عن البذاء، ولعلها تمسك لسانها فيصلح حالها ويتغير الوضع. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل، أي ستقدر هذا الموقف الذي وقفت فيه وقفت منه، وهذا التقدير الذي قدرت، وهذه الفرصة التي أعطيت، بحيث يحسن حالها وتكف لسانها. قال ولا تضرب ذعينتك، وهذه زيادة منه صلى الله عليه وسلم، زيادة تعليم وزيادة في بيان حسن معاشرة المرأة، فإنه لا ينبغي للرجل أن يضرب المرأة ضرب الأمة، يعني الضرب الشديد، لأن ضرب الأمة اشتهر بينهم بأن يكون فيه شدة وفيه غلظة ربما أكثر من ضرب المرأة، وإن كان كل من الأمة والمرأة محل فراش ومضاجعة، لكن الأمة الوضع فيها يختلف، حيث تشعر بأنها ملك يمين وبأنها ملك لسيدها، وأنه قادر على تغييرها وتبديلها وبيعها. ولذلك أما المرأة الزوجة فإن لها حقوق، وإن لها يعني موقف يستوجب أن يخفف من ضربها ولا يضربها ضرب العير، كما جاء في بعض الروايات لا يضرب أحدكم أمته ضرب العير ثم هو يضاجعها من آخر الليل، يعني كأن قوله ثم هو يضاجعها بيان وعلة للمبرر الذي يحمل الشخص على أن يخفف من ضرب المرأة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية من جواز ضرب المرأة إذا تجاوزت حدها، لكنه لا ينبغي أن يكون ضربا مبرحا، وإنما يكون ضربا يسيرا، وإنما يكون ضربا غير مبرح، الغرض منه التأديب، لقوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني أضربوهن ضربا غير مبرح كما بينت ذلك السنة النبوية. قال ولا تضرب ضعينتك. وجاء التعبير عن المرأة بالضعينة ليشعر الرجل بضعف المرأة، لأن الضعينة هي الضعيفة، ووصفت المرأة بذلك لظهور ضعفها أمام الرجل، ولأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم، يعني ضعفاء. إنما يتزوج الرجل المرأة ليفيد منها خدمة، وليفيد منها شهوة، وليفيد منها ولدا، ولذلك يظهر عليها الضعف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولهذا جاء التعبير هنا كأنه يقول إن الضعف الذي تشعر به المرأة كاف في أن الرجل لا يضربها الضرب الشديد والضرب المشبه أو المشابه لضرب الإماء ولضرب العبيد ولضرب الحيوان، لأن هناك لحظات يعايش الرجل فيها المرأة، هذه اللحظات ينبغي ألا تنسى، حيث يغفلها الرجل ويتسلط عليها بالضرب. ولذلك كان من حسن خلق الرجل وإن كان الضرب أبيح له إلا أن عدم تورطه فيه وعدم عمله به فإن ذلك من حسن الخلق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط امرأة ولا خادم ولا حيوان أو ولا أحد، يعني لا إنسان ولا حيوان، يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربا مبرحا أو ضربا مؤذيا. وإن جاء في بعض الروايات أنه ضرب جمل جابر، فضربه جمل جابر ليس لإلحاق الأذى به، وإنما هو لإظهار معجزة ظهرت في هذا الجمل، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على ذلك الجمل. ولهذا كان قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا حيوانا، يعني ضربا مؤذيا أو ضربا مبرحا أو ضربا مطلقا. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك التأسي به في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أظهر للناس كما جاء في كتاب الله أن للرجل أن يضرب المرأة، لكن ينبغي أن يكون الضرب غير مبرح، وينبغي أن يكون الضرب ضرب تأديب يتناسب مع تغير المواقف، بحيث لا يبقى أثر الضرب في جسد المرأة ثم هو بعد ذلك يضاجعها ويظهر لها الرضا ويظهر لها العطف، فربما انعكس هذا الأمر عليه، وربما حقدت عليه المرأة ووجدت عليه ما فعله قبل فترة أو لحظات. قال ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك. وقوله ضرب أمتك يعني مثل ضرب أمتك، وهو مشعر بأنه ينبغي للرجل أن يفرق بين ضرب الأمة وضرب المرأة، وإن كان قد طلب من الرجل أن لا يبرح في ضرب الأمة وفي ضرب الزوجة، وعدم التبريح بضرب المرأة وعدم التبريح بضرب الأمة مشعر بأنه لا ينبغي له أن يبرح في ضرب الزوجة من باب أولى. ثم قال رحمه الله، نعم ما نسام، أمته ها ما اي هو نهي عن الضرب المبرح في الاثنين معا، والمطلوب انما هو التأديب، لان الرجل اذا ما استطاع ان يؤدب جاريته يبيعها، كما جاء في الحديث اذا زنت امة احدكم فليضربها الحد ولا يثرب، فان زنت فليضربها الحد ولا يثرب، فان زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، مشعر بان الضرب لا ينبغي ان يكون مبرحا كأن يترتب عليه كسر أو جرح أو غير ذلك. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقوله في غير ما بأس، هذا القيد له مفهوم، يعني في غير موجب لي، في غير موجب للطلاق، ومفهومه أن المرأة إذا وجدت على الرجل موجبا للطلاق فلها أن تسأل، كأن تكره المرأة الرجل فلها أن تسأل الطلاق، أو كأن تقف المرأة على سوء خلق الرجل وعدم صلاحه ووقوعه في الكبائر ووقوعه في المعاصي فلها أن تطلب الطلاق، يعني أن ذلك جائز لها، وهذا لا يقيم عليها هذا الوعيد، لا يلزم منه وقوع الوعيد، إنما جاء الوعيد مقيدا به غير ما بأس، يعني في غير ما سبب، ومفهومه أنه إذا كان طلب الطلاق لسبب شرعي فإن ذلك أمر لا بأس به، فإن ذلك أمر جائز. وهذا الحديث يدلنا على أن الطلاق، سؤال المرأة الطلاق، سؤال المرأة طلاق زوجها، سؤال المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب محرم، وهذه إحدى صور الطلاق المحرم، لأنه ترتب على وقوعه وعيد، والوعيد يدل على أن الفعل من الكبائر، وكل كبيرة ترتكب هي محرمة، فهذا الحديث دل على هذا الحكم. نعم، إذا طلبت المرأة من الرجل الطلاق لموجب ولسبب وجيه فيسن له أن يطلقها، لكن إذا طلبت بغير سبب لم تبدي سببا، وإنما قد يكون يعني لظروف حلت بالزوج، فينبغي للمرأة أن تصبر ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق، فإن طلبت الطلاق وقع عليها هذا الوعيد الذي ذكره الحديث، وهو أنها لا تروح أو لا تريح رائحة الجنة، وقد جاء في بعض الروايات وإن ريحها لتشم من مسيرة كذا وكذا، وهذا كناية عن حرمانها دخول الجنة ودخولها النار بهذا السبب، لذلك كان هذا الطلب بغير موجب محرم بل من الكبائر. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. وقوله أبغض الحلال مشعر بأن الطلاق إذا كان له مبرر فهو وإن كان مباحا إلا أنه مبغوض عند الله جل وعلا، لأن في الطلاق إفسادا وإبطالا لحكم كثيرة شرعها الإسلام من أجلها الزواج، فمن أظهرها تقليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي حث الناس على الزواج من أجل ذلك، فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا تطليق الرجل امرأته قد يكون موجبا وسببا لوقوعهما في المعاصي، حيث لا يجد الرجل مكانا يقضي فيه وطره، ولا تجد المرأة من يقضي لها وطرها، فربما وقع في الخطيئة ووقع في الذنب، فيكون ذلك موجبه وسببه الطلاق. إلى ما يترتب أيضا على الطلاق من قطيعة الرحم بين الزوجين، كل ذلك كان منافيا لما جاء به الإسلام، ولهذا كان أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله إنه أبغض الحلال لا يعني أنه محرم، بل هو حلال، لكن الحلال منه ما هو محبوب مرغوب مطلوب، ومنه ما هو مبغض كالطلاق. ولذلك ينبغي لمن تعرض للمصالحة بين الزوجين أن يحرص على أن يصلح بينهما بغير الطلاق، لأن في هذا رضا للرب جل وعلا، بخلاف الطلاق فهو من أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا انه الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة، فاذا كرهت المرأة الرجل كراهة لها موجب شرعي فيسن له ان يطلقها ولا يلزمها هذا الوعيد، وهي كراهة موجبها شرعي، يعني كراهة النفس عدم القدرة على المعاشرة، هذه يعتبر مبرر شرعي يبيح للرجل أن يطلق المرأة ويبيح للمرأة أن تطلب الطلاق. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، والمراد بأبيه عمر رضي الله عنه، قال فأمرني أن أطلقها فأبيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، وفي بعض الروايات وأطع أباك. قال الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني من أصحاب الكتب الستة، وصححه الإمام الترمذي لأنه واحد من الخمسة، ومعناه أن الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث من الأحاديث التي استشكل كثير من أهل العلم استشكلها، لأن الطلاق إنما هو يعني نتيجة أو حل وثاق بين زوجين، والأصل أنه يقع بين الزوجين برضاهما، لكن عندما يتدخل شخص آخر بحيث يأمر بإيقاع الطلاق كما حدث في حديث عمر رضي الله عنه، ذهب بعض أهل العلم إلى العمل بحديث عمر، قالوا إن الأب إذا طلب من ابنه الطلاق على الولد أن يطيع ويطلق، وبعضهم قال إن الحكم ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان هناك سبب شرعي يبيح للأبي أن يطلب من الابن أن يطلق فذلك أمر جائز. أما إذا لم يكن ثمة سبب، بل ربما كان يعني سببه غير شرعي، فهل يجوز للولد أن يطيع الأب أو له أن يخالفه؟ هي مسألة محل خلاف، لكن كثير من أهل العلم قال بموجب الحديث، وبعضهم نظر في متن الحديث، والمبرر الذي من أجله أمر عمر رضي الله عنه ولده أن يطلق، حيث قالوا إن عمر رضي الله عنه اكتشف أن في المرأة مرضا وداء، وخشي أن هذا الداء ينتقل من الأم إلى الأولاد، فإذا عمر كان مبرره وأمره لابنه عبد الله بالطلاق كان لموجب شرعي. لكن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما غلبت عليه المحبة وغلبت عليه العاطفة لم يلحظ هذا الذي لاحظه عمر، ولذلك يعني امتنع عن هذا الفعل. وبعضهم حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك واطع اباك على ان هذا من باب الندب لا من باب الواجب، يعني ان الامر ليس للوجوب وانما هو للندب. ولذلك يقول كثير من اهل العلم اذا كان ثمة موجب ومبرر وسبب شرعي بنى عليه الاب او الام الحكم بالطلاق فيجب على الولد ان يطيع. اما اذا كان الامر انما هو لاعتبارات شخصية خلاف بين الزوجة واب الزوج على مصالح او نحو ذلك، ففي هذه الحال لا يلزم الولد ان يطيع اباه، بل يحرص على اقناعه وبيان ان هذا حق للمرأة لا ينبغي ان يهضم ولا ينبغي ان يلغى او ان يهدم بيت الزوجية من اجل مصالح خاصة او مصالح دنيوية. هذا بمجمل ما ذكره اهل العلم في هذا الموضوع، والمسألة يعني لا يتأخذ مطلقة، وإنما يبحث عن السبب الذي من أجله أمر الأب، فقد يكون الأب وقف على عورة وعلى مثلبة وعلى موقف لا يريد أن يكشفه للابن، وربما كان كشف هذه المثلبة تؤثر على الابن، لذلك أمره بالطلاق، فعلى الابن أن يراعي ذلك. وهكذا قد تكون الأم وقفت على أمر لا يحبذ ذكره فيما يتعلق بزوجة الابن فأمرته بأن يطلقها، فإن اجتمع الابن وإن علم وغلب على ظنه أن ما أمره به أبوه أو أمه إنما هو من أجل المصلحة العامة وإنما هو من أجل مصلحته، فله أن يفعل ذلك وأن يلتزم به. وألحق الفقهاء أو كثير منهم الأم في الحكم بالأب، ألحقوها بالأب، قالوا لأن الشارع أعطى الأم حقوق أكثر من حق من الأب، فإذا كان الأب يتعين على الولد أن يطلق المرأة بأمره فإنه يتعين على المرأة أو يتعين على الابن أن يطلق امرأته إذا أمرته أمه من باب أولى. وبعضهم يفرق بين الأب والأم، يقول لأنه يغلب على الأم العاطفة، يغلب عليها أمر العاطفة، وربما أمرت الابن بأن يطلق الزوجة من باب ما يسري إليها من غيره، ومن باب ما تحس به من أن ابنها فقدته وأن الزوجة استأثرت به، لذلك لا يحكم للأم بالحكم الذي يكون للأب، حيث إن الأب إذا حكم وأمر الابن أن يطلق امرأته إنما يركن في ذلك إلى موجب غير الغيرة وغير يعني الأمور العادية. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله: حديث عمر بن الخطاب يعني الأول الذي ذكر فيه قصة تطليق حفصة وإعادتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سكت عنه أبو داود والمنذري، بمعنى أن الحديث عندهم صالح للاحتجاج. وحديث لقيط يعني ابن صبرة قال: أخرجه أيضا البيهقي ورجاله رجال الصحيح. وثوبان، وحديث ثوبان قال: حسنه الترمذي، وذكر أن بعضهم لم يرفعه، يعني أنه حديث مرسل. قال: وذكر أن بعضهم لم يرفعه، يعني إنه مرسل لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث ثوبان يكون موقوف؟ نعم، الظاهر أنه إن كان من قول ثوبان فهو موقوف، وإن كان من قول التابعي فيكون مرسلا. قال: وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأول، وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قال: أخرجه أيضا الحاكم وصححه، ورواه أيضا أبو داود يعني في سننه، قال: وفي إسناد أبي داود يحيى بن سليم، وفيه مقال. فكأن الحديث جاء من طريقين: طريق فيها رجال الصحيح وطريق ضعف، وتكون الطريق الأولى معززة لأحاديث أو لطريق لحديث أو معززة للطريق الأخرى. قال: ورواه البيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر، وإنما هو عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قي المرسلة يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة رجحوا أن يكون الحديث مرسل ليس فيه ذكر ابن عمر على الرواية المرفوعة. وقوله أبو حاتم والبيهقي والدارقطني: أما أبو حاتم ففي كتابه المشهور بالعلل، وهكذا كتاب الدارقطني يريدون الحديث في كتاب كتب العلل، وأما البيهقي فله كتب في ذلك، وأظهرها كتاب معرفة السنن والآثار، فإنه في الغالب يذكر فيه الأحاديث التي فيها العلل ويكشف عنها. قال: عن معاذ والبيهقي المرسل. قال وفي إسناده عبيد الله ابن الوليد الوصافي هكذا عندكم بالواو ولا بالراء الوصافي أو الوصافي، قال وهو ضعيف ولكنه تابعه معرف بن واصل. قال ورواه الدارقطني عن معاذ يعني شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال الحافظ يعني ابن حجر وإسناده ضعيف ومنقطع، ولذلك لا يصلح يعني حديث معاذ للاحتجاج. قال وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت. ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت. فهذا الحديث يعتبر شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وكأن فيه الإنكار على من يكثر من الطلاق. فإذا هو يؤدي معنى أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب انتهى. قوله طلق صفية بعد أن طلق حفصة بعد أن فرغ من الكلام على صناعة الحديث و حكم الروايات من حيث القبول والرد بدأ يتكلم على فقه الحديث. قال طلق حفصة يقول قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر وهو يريد أن يعرف بالطلاق، قال الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق. قال وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل. أما تعريفه في الشرع قال حل عقدة التزويج فقط. قال وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، يعني هناك اشتراك واتفاق في المعنى اللغوي والاصطلاحي، وإن كان هذا الأمر في الغالب لكن قد تغلب بعض الأوصاف قد تغلب في الشرع فتخصص أو فتخصص العام. وإن كان الاستخدام اللغوي والاستخدام الشرعي بمعنى واحد، فهنا ليس المراد به حل وثاق أو الوثاق مطلقا في كل عقد أو عهد، وإنما المراد به وثاق عقد الزوجية المبرم بين الزوج وولي أمر المرأة. قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، يعني إن كلمة الطلاق من الألفاظ التي استخدمها الناس قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقر هذا الاستخدام. قال: وطلقت المرأة، أو بفتح الطاء طلقت وضم اللام، وبفتحهما يعني الطاء واللام، طلقت المرأة وبفتحهما فتحها ايش هي؟ ايش هي؟ هو قال في الاول بفتح اللام وضم بفتح الطاء وضم اللام، والصورة الثانية بفتحهما اللي هو الطاء واللام. قال: وبفتحهما ايضا وهو افصح. تقول: طلقت المرأة، افصح عنده من طلقة المرأة. قال: وطلقت ايضا بضم اوله وكسر اللام الثقيلة يعني المشددة، طلقت. فان خففت وقلت طلقت فهي خاص بالولادة، يعني بالطلق، مأخوذة من الطلق الذي هو المخاط، ما يقع للمرأة عند الولادة حيث يسر نزول الولد من بطن المرأة، هذا يسمى بالطلق. ويقال طلقت ولا يقال طلقت، فهو من الأفعال المبنية للمجهول، يفرق فيه بين الطلاق وبين الولادة. قال: فإن خففت فهي خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام في كل منهما يقال ايش؟ طلقت المرأة وطلقت المرأة، تطلق او تطلق، اذا قلنا بصيغة المبني للمجهول ناتي بالمضارع، طلقت تطلق تطلق، وطلقت تطلق، كلاهما قال بضم اللام. قال: والمصدر في الولادة طلقا، يقال طلقت المرأة تطلق طلقا، ساكنة اللام فهي طالق فيهما، يقال المرأة طالق في الولادة، يقال طالق، وفي تطليق زوجها لها يقال طالق، ولا يقال طالقة. ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس، يقول المرأة طالقة لأن العرب ألفت أن تذكر الأوصاف التي تختص بها المرأة ولا تشترك فيها مع الرجل، فإن كان الوصف مشتركا بين الرجل والمرأة يفرق بينهما بتاء التانيس، وإن كان الوصف مما تختص به النساء فيورد مذكرا، تقول امرأة حائض وامرأة مرضع، لأن هذا من خصائص النساء وليس، وامرأة والد، وامرأة طالق، خاصة إذا أردت بها طلقة، هي في حالة الطلق يقال هي طالق، وكذلك في حالة حل وذاق زواجها يقال هي طالق، لأنها مما ينفرد به النساء. قال ومثلها ناشز. قال ثم الطلاق قد يكون حراما. هذا بيان أحكام الطلاق، وقد بينا أنه تعتريه الأحكام الخمسة. قال ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائز. والمراد بالجائز ما يسميه الأصوليون بالمباح. أما الأول ففيما إذا كان بدعيا، يعني فيما إذا كان الطلاق طلاقا بدعي. والطلاق البدعي له صورتان: أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، لأن الحكم فيهما واحد. وسيمر أن داود ابن علي الظاهري رحمه الله إمام أهل الظاهر يفرق بين الحيض والنفاس. وهذا يعني موافق لمنهجه، لأنه لا يجري القياس، ولأن النصوص ذكرت الحائض دون النفساء، ولذلك قصر الحكمة على الحائض دون النفساء. فطلاق الحائض محرم. قالوا وكذلك من الطلاق المحرم أن يطلقها في طهر مسها فيه، أن يطلقها في طهر مسها فيه. هذه صورة، صور الطلاق. يقول هل يجوز، هذا السؤال سئلنا عنه البارحة، هل يجوز تقبيل يدي ورأس أم الزوجة؟ وقلنا إن أم الزوجة محرم مثل الأم، فهل يجوز لك أن تقبل يد أمك ورأسها وأختك وابنتك؟ وأم الزوجة مثلهم، واضح؟ قال وله صور، يعني الطلاق البدعي. وأما الثاني وهو قوله إن الطلاق يكون حراما ويكون مكروها، فيكون مكروها ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، يعني المرأة مستقيمة ملتزمة طائعة، لكن الرجل كما يقع في أيامنا هذه يذهب يلعب الورقة ويطلق المرأة، ويجلس في المجالس ويريد أن يلزم أو أن يستجيب الناس له فيما يطلب منهم، فإن لم يستجيبوا له طلق المرأة. وهكذا كما هو الحال، يختصم مع صاحبه يتناقشان ويختلفان ويحلف على المرأة بالطلاق. كل هذا من فعل الشيطان، والمؤلف جعله من الطلاق المكروه، لكن أحيانا يجتمع فيه أكثر من مبرر، أكثر من حكم. المرأة حائض، فيذهب الرجل ليريد أن يحقق شيء ويقسم بطلاق المرأة، فيكون قد جمع بين وجه الكراهة ووجه الايه المحرم. قال والثاني ففيما اذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. واما الثالث ففي صور، إلا هو الايه الواجب منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة، فيجب عليه أن يطلقها، وفي الحالة الأولى اللي هو المندوب إذا رأى الخصماء أو الحكمان اختلف الرجل والمرأة وكل اختار حكما وبحث الحكم الحكمان في أمريهما وحرص على أن يجمع الشمل، لكن وجد أن الجمع يعني غير ممكن واختار الطلاق، فيكون الطلاق عندئذ مندوبا. ها؟ قال وأما الخامس وهو المباح، قال فنفاه النووي، يعني ما قال ما في الصورة للنكاح للطلاق المباح، إما أن يكون مندوب أو مكروه أو محرم أو إيه أو واجب. ماني سامع. إيه هذا يكون مندوب. قال قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا. الصورة هذه تكون صورة المندوب، لأن المرأة إذا كانت غير عفيفة إذن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.